أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في البحث الرابع من مباحث العدل الإلهي، وقد قال العلامة رحمه الله الرابع بأنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه ولاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. في يوم أمس لم نتمكن من تطبيق الشرح بشكل كامل على ما أفاده الفاضل المقداد على كلام العلامة الحلي. قلنا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض، وأن الله سبحانه وتعالى أفعاله معللة بغايات وبأغراض، فلا يمكن القول بغير ذلك، لأن القول بغير ذلك يلازم العبثية، والعبثية لا يمكن أن تصدر من الله عز وجل، لأن العبثية قبيحة والقبح لا يصدر من الله عز وجل. وقلنا الدليل الأول قال لدلالة القرآن عليه، والدليل الثاني لاستلزام نفيه العبث، والعبث قبيح. فإذا ثبت لنا أن أفعال الباري عز وجل لها أغراض ولها غايات، وهذا الغرض لا يرجع إلى ذات الباري عز وجل كما أوضحنا في يوم أمس، وإنما يرجع لمن؟ للإنسان نفسه، لأن الغرض إذا رجع إلى ذات الباري يكون محتاجا، وهذه من صفات الممكنات. ونحن قد أثبتنا أن الله عز وجل واجب الوجود، لا يكون محتاجا، بل هو الغني المطلق، ولأن الحاجة تعد نقص، وأن الإنسان يحتاج من أجل أن يستكمل، والله سبحانه وتعالى غني وكامل ولا يحتاج للاستكمال. فإذن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل يفعل لمصلحة، عندما يأمر يأمر لمصلحة، عندما ينهي ينهي لوجود مفسدة، فالمصالح تعود على الإنسان بالخير والبركات، والمفاسد تعود على الإنسان بالعقاب. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان من أجل أن يضره ومن أجل أن يعاقبه، وإنما خلق الإنسان وأراد أن يكرمه، فكلفه بالتكليف الشرعي. فهذا التكليف الشرعي ما كان إلا لأجل مصلحة جعلها الله سبحانه وتعالى راجعة للإنسان. ما خلق الله عز وجل الإنسان لأجل أن يؤذيه، لأجل أن يعاقبه، لأجل أن وهكذا، لأن إذا قلنا بذلك فهذا خلاف الحكمة، الحكيم لا يصدر منه ذلك. ولذا ثبت عندنا أن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل من أجل نفع الإنسان. عندما يكلف الإنسان إنما لنفعه لا للإضرار به. ولذلك قال علامة الحلي رضوان الله عليه: وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع، أي أن الهدف من الغرض هو النفع لا الإضرار. وإذا كان الغرض هو انتفاع الناس فالانتفاع بلا استحقاق كذلك يكون قبيحا. إلى هنا كان درس يوم أمس. فإذا عندنا عندما ينتفع الإنسان، عندما ينتفع الخلق، عندما ينتفع الناس، فالانتفاع يكون على الاستحقاق الذي يستحقه كل واحد. ما يمكن أن نقول أن هذا المطيع وهذا المقصر كلاهما يستحقان بمستوى واحد، هذا ما يمكن، هذا ظلم، وحاشا لله أن يكون ظالما. فإذا الاستحقاق والانتفاع إنما يكون بقدر الالتزام بتكليف الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس على درجات متفاوتة، والاستحقاق يوم القيامة على درجات متفاوتة. درجات الجنة مو الكل يخلون في درجة واحدة، كل واحد بحسب درجته، بحسب عمله، بحسب إيمانه، بحسب ما كان عليه في الدنيا. فالاستحقاق له عدة مراتب، ولذلك هذه المراتب لها ارتباط كبير بالتكليف، لها ارتباط كبير بالتزام هذا الإنسان، لها ارتباط كبير بالعمل بما أمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي السلسلة التي يكون عليها الثواب ويكون فيها العقاب؟ السلسلة هي أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالضرورة، شوف، فاعل بالضرورة، خالق بالضرورة، موجود بالضرورة، أفعاله لها أغراض ولها غايات بالضرورة وليست عبثية. سلسلة هكذا، لأن الحكيم لا يصدر منه العبث، ولذا أفعال الباري لها غايات ولها مصالح، وهذا هو الصحيح. لكن المصالح ليست لله،
للعباد.
فالهدف والغاية إنما هو مصلحة الإنسان، مصلحة الإنسان، والغاية والغرض نفع وليس مضرة. زين، النفع يكون على درجات، على درجات متفاوتة هذا النفع، وذلك من خلال التكليف. فكل إنسان بحسب التزامه بالتكليف، بحسب تطبيقه لأوامر الله ونهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، زين، يكون ذلك النافع، يكون ذلك النافع. ولا يمكن أن نقول أن كل الناس على درجة واحدة في النافع، لأن الناس يتفاوتون في التزاماتهم، يتفاوتون في العمل بما كلفهم الله سبحانه وتعالى به. ولذا عرف العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه التكليف بقوله: فلا بد من التكليف، وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتلاء بشرط الإعلام. زين، الفاضل المقداد عندما أتى إلى تعريف التكليف قال: والتكليف لغة المأخوذ من الكلفة وهي المشقة. أي أمس خدناها عشان نربط، إحنا الآن الكلام اللي أمس تكلمنا به نريد نربطه لأنه ما كملنا. قال: والتكليف لغة من الكلفة وهي المشقة، واصطلاحا على ما ذكره المصنف، فالبعث على الشيء هو الحمل عليه، الحمل عليه. ومن تجب طاعته هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال على جهة الابتداء، لأن التكليف الحقيقي والتكليف الابتدائي والتكليف الأصالتي إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وأما عملنا بقول النبي بقول المعصوم فهذا ليس تكليف، وإنما هو شنو؟ الامتثال بأوامر الله عز وجل التي نقلها لنا المعصوم، التي تفيد التكليف، لأن التكليف ليس من النبي وليس من الإمام، التكليف من الله عز وجل. النبي ما هو إلا واسطة يبلغنا التكليف، الإمام واسطة يبلغنا التكليف الذي جاء من الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وآله. فمن هنا بقى عندنا قيد أخير في التعريف، قال وقوله شرط الإعلام، أي الآن كلام منه المقلاد، إحنا الآن كلام المقلاد، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف وشرائط حسنه ثلاثة. يعني شلون يعني شرائط حسنه ثلاثة؟ يقول عندنا ثلاثة عناوين التكليف، المكلف المكلف والمكلف والتكليف. المكلف وهو الإنسان، والمكلف وهو الله، والتكليف وهو شنو؟ الأوامر، الأوامر الإلهية تعد تكليفا. ولذا قال الفاضل المقلال وشرائط حسنه ثلاثة، أي شرائط حسن التكليف ثلاثة. الأول عائد إلى التكليف نفسه، والثاني عائد إلى المكلف وهو فاعل التكلف، فاعل التكلف وهو الله، والثالث عائد إلى المكلف وهو محل التكليف. هذه الثلاثة الشروط هي الرئيسية، والباقي فروع، ويتبين لك ذلك إن شاء الله. فإذا الكلام في الشرط الأول والعنوان الأول وهو العائد إلى التكليف نفسه، ويوجد أربع شروط لكي يكون التكليف حسنا. الشرط الأول انتفاء المفسدة فيه، انتفاء المفسدة فيه أي في التكليف، طالما هو التكليف إذن لا مفسدة فيه لأنه قبيح. التكليف بما فيه مفسدة قبيح، فيثبت عندنا مثلا التكليف بالصلاة ليس فيه مفسدة، التكليف بوجوب الصوم ليس فيه مفسدة، التكليف بوجوب الحاج ليس فيه مفسدة، فكل تكليف من الله عز وجل لا مفسدة فيه. هذا هو الشرط الأول من شرائط التكليف، أن التكليف لا مفسدة فيه، يعني أن لا يكون بالتكليف مفسدة، وذلك لأنه إذا كان فيه مفسدة صار قبيحا، والقبيح لا يصدر من الله عز وجل. الشرط الثاني من شرائط التكليف تقدمه على وقت الفعل، يعني ما يصير الفعل بعد يصير التكليف، تقدمه على وقت الفعل. إيه؟ لأن من القبيح، من القبيح أن يأمر الله عز وجل بشيء زين قبل وقته ويأمرنا أن نؤدي في وقته، كيف يكون ذلك؟ مثلا يأمرنا بصوم شهر رمضان بعد شهر رمضان، يأمرنا بصوم شهر رمضان ثم يأتي الأمر بصوم شهر رمضان بعد شهر رمضان، شو يصير هذا؟ يأمرنا بأداء الصلاة في أوقاتها
بعد انتهاء
الوقت، أمرني بالصلاة في أوقاتها، شو يصير هذا؟ فإذا لابد من تقدم التكليف أولا. أول يتقدم التكليف وبعدين أقيم الصلاة. شوف صارت الصلاة على الواجب. كتب عليكم الصيام وبعدين صار الصوم.
انت زين نفقة مثلا شيخ.
ها
نفقة مثلا
وهكذا. فأولا لابد من تقدم التكليف وبعده الالتزام به. وأما الإلزام بالتكليف قبل أن يكون التكليف هذا قبيح، ما يمكن أن يكون. الشرط الثالث قال إمكان وقوعه، لأنه يقع يقبح التكليف بالمستحيل. إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقول لي تعال صل على المال. يجب عليك أن تؤدي صلاة الفجر على الماء. شلون يأمرني أن أؤدي صلاة على الماء والحال أن أنا شنو ليس لي استقرار على الماء، أغطش في الماء أو أصلي في الهواء. يقول لي صلي زين لا إلى السماء ولا إلى الأرض، شو يصير إلا إذا نذرت هذا؟ فصلاتي وين تكون؟ في الطائرة.
طب سابقا يرفع المثال،
ها
سابقا يرفع المثال، الحين هالزمن صلي
إيه زين. لكن إحنا لما نجي إلى أصل التكليف، هل ممكن أن الله يكلفنا أن نصلي في الهواء؟
لا لا يمكن،
ما يمكن. حتى لو أمكن لبعض الناس مثلا أن يصلي مثلا في الطائرة لا إلى السماء ولا إلى الأرض، يصلي في الطائرة مثلا كمثال، لكن من حيث اقتضاء التكليف لكل أحد لكل الناس أن يصلوا في الهواء أو ما بين السماء والأرض، هذا ما يمكن. شو شلون ما يمكن؟ انزل. فالثالث هو أمكان وقوعه لأنه يقبح التكليف المستحيل. والرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح. لا تكليف بالمباح، عندنا أمور مباحة كالأكل كالشرب كالنوم، هذه أمور شنو؟ مباحة. هذه أفعال مباحة لا تكليف فيها، لا تكليف فيها. فالأول علمه بصفات الفعل بالكون حسن أو قبيح. المكلف يتلقى التكليف من شرائط المكلف، من شرائط المكلف زين أن يكون عالما أن هذا الفعل فيه مفسدة وهذا الفعل فيه مصلحة. أما إذا كان المكلف لا يعلم أن هذا فيه مصلحة أو فيه مفسدة ينتفي التكليف منه. والله سبحانه وتعالى زين يعلم أن هذا فيه مصلحة وهذا فيه مفسدة. زين. لذلك عندنا إذا كان الأب سفيها وترتفع ولايته على ولده، ليش؟ لأنه ليس من المصلحة أن تكون له الولاية على ولده وهو مسلوب العقل، مجنون. وكذلك إذا كان الأب زين مجنونا، إذا كان سفيها من جانب، إذا كان مجنونا من جانب آخر، الحاكم الشرعي إذا لم يكن عادلا، الحاكم الشرعي إذا كان فاسقا لا ولاية له على غيره، لأنه هناك خلل، هناك خلل، هذا الخلل يجعله غير صالح لأن يكون حاكما شرعيا. فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الحاكم الفاسق حاكما شرعيا، لأن فيه مفسدة، فيه مفسدة. فالمجنون ليس له ولاية، الفاسق ليس له ولاية، السفيه ليس له ولاية. لماذا؟ لوجود خلل في تعيين هذه المصلحة وتعيين مفسدة، في خلل لا يقدر يعين لا هذا مصلحة ولا هي مفسدة، فلوجود الخلل ارتفعت الولاية عن هؤلاء. نرجع إلى كلامنا بأن المكلف لا بد أن يكون عالما بالمصالح زين بدقائقها وبالمفاسد بدقائقها، ولا كيف يكلف؟ ولا يوجد من لا يطلع على الحقائق إلا الله سبحانه وتعالى، الله هو المكلف الحقيقي. فلذلك التكاليف الإلهية تقدم على التكاليف الوضعية لأن هي الأصل والفرع لا يتقدم. فإذا تعارض التكليف الإلهي مع التكليف الوضعي نحكم بالتكليف الإلهي لأنه هو الأصل، لأن التكليف الإلهي فيه معرفة من المكلف بجميع الجزئيات بما تتعلق هذه الجزئيات بالمصالح والمفاسد، وهذه عقيدة كل المسلمين. وأما التكليف الوضعي لا، هذا ناقص، هذا ناقص، لأن الذي أوجده ناقصا. من الذي أوجد هذه الأحكام الوضعية؟
إنسان
علي الله. اليوم يصدر حكم بعد كم سنة يقول له هذا ترى خطأ، يلقي الحكم هذا لأن الذي أوجده ناقصا، لا معرفة له بجميع المصالح، لا معرفة له بجميع المفاسد. ولذلك نجد التكليف الإلهي لا يتغير ولا يتبدل، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فعندما شرعت الأديان التي سبقت الإسلام شرعت حرمة الخمر وحرمة الزنا، هذا حكم الله عز وجل، لم تكن هناك رسالة سماوية حللت الخمر أو حرمت الزنا. كل هذه لأنها شنو؟ تكليف من الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. أما بالنسبة للقوانين الوضعية كما قلنا لا تتغير تتبدل إلى غير ذلك. فعلم الباري هو الذي جعل التكليف لا يتغير ولا يتبدل، وعلم غير الباري هو الذي جعل التكليف يتغير ويتبدل. فالله سبحانه وتعالى عنده غاية، الله سبحانه وتعالى عنده هدف، الله سبحانه وتعالى أراد أن يمن على الإنسان عندما كلفه بهذه الأوامر، نهى عن هذه النواهي. زين، فمن هنا المكلف أو المكلف يعلم أن هذا كم يستحق وهذا كم يستحق، لأن الاستحقاق إنما هو من ثمرات التكليف، الاستحقاق من ثمرات التكليف. كل واحد يتفاوت عن الآخر درجات متفاوتة، وهذه الدرجات يصل إليها الإنسان من خلال عمله، من خلال جده، من خلال مثابرته، من خلال قيامه بما أمر الله سبحانه وتعالى ونهي عما نهى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو القادر المطلق الذي يعلم التشخيص أن هذا فيه مصلحة وهذا فيه مضرة. إحنا كبشر نخطأ في التشخيص وربما نعكس الأمر ونرى أن المفسدة هي مصلحة والمصلحة ولهذا ماذا يقول سبحانه وتعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. نعم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يظهر الإنسان بالتقوى ولكن في حقيقته وواقعه ماذا؟ أنه مرائي. شوفه إذا قابل الصلاة أخذ يرتعد ويرتعش ويبكي، وإذا مشى يمشي بسكينة ووقار ومتواضع ولا يجلس في صدر المجلس، يجلس إلى جنب النعال وما شاب يدخل في القلب. أنا وأنت أقول هذا من أصحاب الجنة، هاي من أهل الجنة، وما يفعله فيه مصلحة إليه، لكن في حقيقته وواقعه ماذا؟ مفسدة لعمله، لأن الرياء وإيش؟ مفسد العمل. هذا الله مو يعطيه، هذا الله شنو يعاقبه. ولهذا إحنا علينا بالظواهر ما ندري، يعني فلان خوش إنسان، فلان مؤمن، فلان مؤمن، فلان متقيف، فلان ورع، فلان فلان، لكن لا نعلم. ولهذا اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خير. لكن إذا واحد سكران مات وجو صلوا عليه صلاة أموات وقال إيه اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا.
في رأي شيخنا يقول لا نعلم من ظاهر إلا خير، وهو ولاية أمير المسلمين.
أحسنت شيخنا، أنت سبقتني. نعم، المراد بالخير هو غاية مثلا وفاسق الرجال، بس ما كان منكر الولاية،
فاسق العمل.
إيه فاسق، الله يتجاوز معه
مؤمن العقيدة.
إيه لكن عقيدته عقيدة سليمة. إيه فلا يعرف المتقي إلا الله. ولهذا لا تغرنكم، شوف، لا تغرنكم طنطنة الرجل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقال أنه في صفين، أو في النهروان، في ظلمة الليل كان الإمام يمشي مع أحد أصحابه وإذا بصوت يرتل القرآن في غلس الليل ببكاء ونحيب، هذا دخل صوت في قلبه، قال أما تسمع يا أمير المؤمنين كيف أن هذا يرتل القرآن؟ قال لا تغرك طنطنة الرجل فإنه من أهل النار. ولما صار النهروان أوقفه عليه قال أتذكر ذلك الصوت في غلس الليل الذي يرتل القرآن بخشوع؟ قال له نعم. قال هذا هو، هذا وضع الإمام سيف على رأسه، قال هذا، شوف صار من الخوارج. فإحنا ما نعلم أن هذا فعلا يستحق الجنة أو يستحق، نقول من عمل مخلصا لله استحق الجنة، استحق الثواب. وخاصة الرياء هي مشكلة، الرياء كما في الرواية الرياء أخفى من النملة السوداء على الحجر الملسى في الليلة الظلماء. نملة سوداء وحجر ملسى وفي ظلام تشوفها، الرياء أخفى من ذلك. قال الإنسان يعجب بنفسه، ويرى نفسه بعد ما يحتاج، يرى نفسه ما يحتاج، وبعدين كل هالعمل اللي سواه كل هالأشياء لهذا يلا بحسن خاتمة. ولذا جاء عن أهل البيت: لا تنظرون إلى صلاة المرء ولا لصيامه ولا لحجه ولا لقيامه، زين، ولا قيامه في الليل إلى غير ذلك، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة وإلى عمله في خلواته. في خلواته يسوي مثل ما إذا كان أمام الناس، مثل ذاك قام يصلي بخشوع، بخشوع في المسجد، لين قاعد يقول الله هذا خش خش صلاة صبي، هذا تبت أبقى لين لا وصايم بعد وهو صلاة يعني مو بس يصلي هم صايم خلاص صلاة كلها. اتضح إن الرجال يصلي شنو رياء. واحد لكم الله في الشتاء دخل إلى مسجد بردان ودخل في يسمون المسجد يريد دفة، زي ما يحصل حصل حصير مطوي يحمى لي شي دفيني، دخل داخل حصير نام داخل الحصير، الحين صار وقت الصلاة قال لازم أطلع أصلي، طلع يصلي قام يصلي، حصير ثاني يشوفه يتحرك لا أحسن صلاته بسم الله الرحمن الرحيم، وظل يوم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا كلب طالع من الحصير قال أفا صار صلاتي للكلب، هذا مش خالد هذا إيه. فإذا القبول مقرون بالتقوى، والتقوى إيش يا خرجوا على الإمام الصادق يقول ما التقوى؟ قال هو الله أن لا يجدك حيث نهاك ولا يقبلك حيث أمرك. وقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن هو الذي يعرف هذه الحقائق؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع علينا إذا كانت أعمالنا صحيحة ما هي صحيحة. ولذلك يوم القيامة تنكشف السرائر، يوم تبلى السرائر تنكشف الإنسان على حقيقته. إيه؟ يعني الإنسان يوم القيامة انكشاف تام، انكشاف تام. الشرط الرابع: كونه غير قابل للقبيح، كون هذا التكليف غير قابل للقبيح، لأنه إذا كان فاعل القبيح فمشكلة أو يقبل بفعل القبيح. بقى الكلام في الثالث. قال الثالث: عائدا إلى المكلف، وهو محل التكليف، وهو ثلاثة، زين. الأول: قدرته على الفعل استحالة التكليف ما لا يطاق كتكليف الأعمى فقط، زين، فقط كتكليف الأعمى بنقط المصحف أو المصحف أو المصحف مثلث الميم، مصحف ومصحف ومصحف، زين. بعد: والزمن بالطيران. شو يعني هذا بالنسبة إلى ونقط المصحف؟ نقط المصحف هاي من باب الفائدة، خلي أقول لك. مش العرب ما كان عندهم نقاط على الحروف، هم تلقائيين يعرفون إيه. لما يقول قال يكتبها بدون نقاط، يقول قال خلاص نقطتين ما يحتاج يعرفونها، جاء خلوها شذي وإلى غير ذلك، بدون إيه، بدون نقاط. فعلى السليقة يقرؤون على السليقة بدون نقاط، ويعرفون أن هذه نون وهذه قاف وهذه باء وهذه تاء وهذه ضاء وهذه فاء ها وهذه سين وهذه شين وهذه جيم وهذه حاء يعرفون وهذه خاء كل ذلك يعرفون بالسليقة زين. لكن لما دخل غير العرب على المسلمين دخلوا الإسلام صعب عليهم قراءة القرآن صعب عليهم قراءة القرآن فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بالتنقيط أمير المؤمنين هو الذي أمر بالتنقيط زين فقال مثلا ضعوا أسفل الباء نقطة ضعوا فوق القاف نقطتين ضعوا تحت الجيم نقطة وهكذا فهذا هذا الذي عبر عنه بالتنقيط هذا يسمونه شنو بالعجمة العجمة هاي مجرد معلومة تاريخية يعني طلابي ولهذا الشيخ يوسف عليه الرحمة في كيفية استخراج ليالي زينة من غيرها للزواج عند بيت نشار يقول محبك شوف محبك يرعى هواك فهل تعود لنا ليالي لول فمعجمها نحس ومهملها عليه العمل هذه تطلع الكوامل من كل شهر والتي يكره فيها الزواج يكره فيها العقود شوف قال فمهملها فمعجمها نحس معجم شنو يعني اللي فيها النقاط ومهملها عليه العمل إيه؟ يقول فهذا كتكليف الأعمى بتنقيط المصحف يصير أعمى ما يشوف يقول تعال نقط المصحف خل هاي الحروف النقاط حسب ما يصير وين يصير إيه؟ وكذلك تكليف الزمن بالطيران الزمن شنو معناته إيه المريض أو الكبير السن يقول تعال طير صير الشرط الثاني قال علمه بما كلف به وأمكان علمه به فالجاهل متمكن من العلم غير معذور عندما يكون إنسان لابد أن يكون عالم التكليف أو عنده قدرة أن يتعلم زين ولهذا يوجد عندنا من يعلم التكليف وفي عندنا من عنده القدرة لأن يعلم التكليف خلنا الآن نطبق ما عندنا شيء بعد خلاص قال وقوله بشرط الإعلام أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به وهو من شرائط لحسن التكليف وشرائط حسنه ثلاثة الأول عائدا إلى التكليف نفسه وهو أربعة الأول انتفاء المفسدة فيه يعني في التكليف لأنه قبيح يعني إذا كان التكليف فيه مفسدة اكتبوا أي إذا كان التكليف فيه مفسدة فهو قبيح الثاني تقدمه على وقت الفعل هذا قبيح الثالث إمكان وقوعه لأنه يقبح التكليف بالمستحيل الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه إذ لا تكليف بالمباح مباح ما يكلفون الله ما يكلفون مباح الثاني عائدا إلى المكلف وهو الله مكلف من مكلف وهو فاعل التكليف وهو أربع الأول علمه بصفات الفعل زين علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب الثالث من شرائط المكلف قدرته على إيصال المستحق حقه الرابع كونه غير فاعل للقبيح الثالث قال عائلا إلى المكلف أي المأمور يعني وهو محل التكليف وهي ثلاثة الأول قدرته على الفعل استحالة التكليف ما لا يطاق كتكليف الأعمى نقط المصحف والزمن بالطيران. الثاني علمه بما كلف به وأمكان علمه، فالجاهل المتمكن من العلم غير معذور. الثالث إمكان آلة الفعل. ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل. أما العلم فإما عقلي كالعلم بالله وبصفاته وعدله والنبوة والإمامة أو سبعي كالشرعيات، وأما الظن فكما في جهة القبلة، وأما العمل فكالعبادات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. كذا هذه مخليكم كبحوث.